بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نظل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم بدروس الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ بأبواب الفقه التي بدأ فيها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، ينبغي أن نقدم بعض المقدمات حتى نعلم شيئا عن علم الفقه. يعني قبل أن نبدأ بما يبدأ به مؤلفو كتب الفقه، لا بد أن نعرف أولا أمورا ثلاثة نقدمها بين يدينا في هذا العلم حتى ندخل عليه ونحن واعون مدركون لحقائق هذا العلم، ونحن نعرف هذا العلم الذي ندخل إليه وهو ليس بغامض علينا ولا خفي عنا. نبدأ بمقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى، ما هو علم الفقه؟ قبل أن أبدأ بهذا العلم لازم أعرف شو هو هذا العلم، هذا العلم العظيم الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا شديدا، هذا العلم الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه وأنذر من البعد عنه. رغبنا فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني كيف تعرف الواحد أن الله رايد فيه الخير ولا مو رايد فيه الخير؟ هذا أمر من علم الغيب ما حدا بيعرفه، أمر خفي عند الله تبارك وتعالى. شو بيعرفنا مين فلان الله بيريده ولا فلان الله ما بيريده، فلان رايد فيه الخير ولا رايد فيه الشر؟ ما بنعرف. لكن جعل لنا سبحانه وتعالى علامات نتعرف من هذه العلامات هل يريد الله عز وجل بنا خيرا أم لا. فإذا وجد أحدنا أنه مسوق إلى حب هذا العلم، علم الفقه، مسوق إلى الرغبة فيه، إلى الاستزادة منه، إذا وجد نفسه مسوق إلى هذا وفي رغبة شديدة فيه، فليعلم أن الله أراد به خيرا. لهذه العلامة التي وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الذي يتفقه في الدين معنى ذلك هي علامة من الله تبارك وتعالى أنه أراد به الخير إن شاء الله تعالى. طيب، وكذلك حذرنا من تركه صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. الله سبحانه وتعالى بده يقبض العلم، بده يقبضه لا محالة، لكن ما بيكون الواحد عالم كبير متمكن بينام عشية بيفيز على بكرة ما في علم بصدره؟ لا، هذه ما مو سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون أن ينتزع العلم من صدور العباد، لا، إنما قال شو؟ إنما يقبضه بقبض العلماء. يموت العلماء واحد وراء واحد وراء واحد ويقل العلم في الناس. إيش؟ شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الزمن الذي يقل فيه العلماء بقبضهم إلى الله تبارك وتعالى حتى يلجأ الناس إلى الرؤوس الجهلة فيستفتونهم في دين الله تبارك وتعالى فيفتون بغير علم فضلوا وأضلوا. زمن حالك مظلم والعياذ بالله إذا كان مات فقهاء. فشو واجبنا نحن؟ أن نكثر من هذا العلم ونكثر من الفقهاء ونكثر من تعلم الفقه حتى ينتشر هذا النور ونبتعد عن هذا الضلال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، أن هذا العلم الجليل العظيم قبل أن ندخل فيه ينبغي أن نعلم هذه المقدمة أولا، وهي ما هو هذا العلم، شو تعريف علم الفقه، ثم نقدم مقدمة ثانية من أين أتى هذا العلم. يعني الفقهاء لما كتبوا لنا هذه الكتب وقعدوا لنا هذه القواعد وأعطونا هذه الأحكام المباركة، من أين جاءوا بها؟ شو هي المصادر؟ ما لازم العاقل إذا بده ياخذ شغلة يعمل فيها ويلتزمها ويتمسك فيها، ما لازم يعرف منين اجت هي؟ لازم نعرف من أين جاء علم الفقه، وما هي مصادره، ما هي المنابع التي استقى منها الفقهاء علم الفقه. والمقدمة الثالثة إن شاء الله عن تاريخ هذا العلم، كيف وصلنا هذا العلم، كيف وصل إلى هذه المصنفات العظيمة التي صنفها الفقهاء على المذاهب الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وكيف تطورت من حال إلى حال إلى حال حتى وصلت إلى ما نحن عليه والحمد لله من علم غزير مضبوط في قواعد محكمة في أحكام مرتبة متناسقة والحمد لله. إذن نبدأ الآن بالمقدمة الأولى، وهي ما هو هذا العلم، شو هو تعريف هذا العلم. العلماء رضي الله تعالى عنهم عرفوا علم الفقه فقالوا: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. كان بيودنا يكون في سبورة قدامنا نكتب عليها حتى نشرح هذا التعريف كلمة، نشرح إن شاء الله كلمة كلمة، لكن لو كان مكتوب كان أوضح. على كل لا تأخذنا، لابد من هذه المقدمات وهي ضرورية، ولو كانت مقدمات يعني علمية فيها شيء من الصعوبة لا يعني بدكم تصبروا شوي وتتحملون لحتى يعني نشرح هذه المقدمات حتى نبدأ بالعلم إن شاء الله على بينة ووضوح إن شاء الله تعالى. قال: العلم بالأحكام الشرعية. شو هي الأحكام الشرعية؟ في هذا التعريف قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. شو هي الأحكام الشرعية؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. قالوا: اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا الحكم الشرعي. خطاب الله معروف، خطاب الله يعني سواء كان خطاب الله المباشر بالقرآن الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد الفقهاء من الإجماع والقياس وأنواع الاستنباط كلها من أول آخرة، كلها هذه تسمى خطاب الله تبارك وتعالى. لكن القرآن هو خطاب الله مباشرة، وما سوى ذلك يكون بالواسطة. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني قد يكون هناك خطاب من الله تبارك وتعالى لا يتعلق بأفعال المكلفين، ما يتعلق بأفعالنا، فهذا ليس من علم الفقه، نرد إلى علوم أخرى ولكن ليس فقها. يعني مثلا إذا سمعنا قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية من كتاب الله عز وجل، لكن هل تتعلق بأفعالنا؟ عم إلنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الفعل حرام أو هذا الفعل حلال، هذا فعلوه هذا لا تفعلوه؟ لا، إنما هو خطاب متعلق بذاته سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خطاب من الله تعالى، لكن لا يتعلق بأفعال المكلفين، إنما يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى. فهذا نرده إلى علم التوحيد، هذه الآية نستفيد منها وين؟ في علم التوحيد، خير إن شاء الله، في لا علاقة لها في الفقه. إنما الفقه هو الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. كل خطاب من الله عز وجل يأمرني بفعل أو ينهاني عن فعل فهذا الخطاب يسمى فقها، كل خطاب سواء ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة أو في كلام الفقهاء يتعلق بأفعال المكلفين فهذا يسمى فقها ويسمى حكما شرعيا. هذا الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين، قال اقتضاء أو تخييرا. شو معنى كلمة اقتضاء أو تخييرا؟ الاقتضاء طلب، الاقتضاء هو الطلب. فإذا كان خطاب الله يطلب مني طلبا أو يخيرني تخييرا فهذا فقه. يطلب مني طلبا يعني الطلب قد يطلب مني طلبا جازما أكيدا، هذا شو بنسميه؟ فرض. فرض أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا في واحد مؤمن بيستطيع يحوص بين إيدين هالأمر هذا؟ ما في، ما في مارة. يقول أنا بقدر بفلص من صلاة المغرب مثلا ما صليها، لا إلي طريقة، لا إلي رخصة، لا، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما بيجوز التخلف عن هذا الأمر بحال من الأحوال. وكل الأوامر الشرعية هكذا، الأمر الجازم هو فرض. وقد يكون الاقتضاء يعني الطلب طلب فعل لكن غير جازم، طلب فعل غير جازم، يعني في طلب، يعني أمرنا بصلاة الضحى مثلا لكن مو أمر جازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتركها، تركها مرة مرتين ثلاثة، إذا الأمر ما هو جازم، هذا بنسميه سنة مو فرض. الأمر إذا كان جازم شو بنسميه؟ فرض. وإذا كان غير جازم يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين أو رأى حدا تركه فغض نظر عنه، فهذا يسمى سنة ولا يسمى فرضا. وقد يكون الطلب مو طلب فعل، طلب ترك لا تفعل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشا، هذا نهي، طلب ترك وهو جازم هذا بنسميه حرام. طلب الترك الجازم شو يسمى؟ حرام. وإذا كان طلب الترك لكن مو جازم، عم يطلب منه أنه يترك لكن مو جازم كثير، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، أنك تشرب وأنت واقف لا ما بصير، فهذا طلب الترك عم ينهاك عنه لكن مو جازم. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، هو نهانا عن ذلك. ومرة في حجة الوداع وقف في زمزم وسيدنا العباس قدم له ماء زمزم فشربه واقفا، فشو قال الفقهاء؟ إذا هذا طلب الترك أنه لا نهانا عن الشرب واقفا، الطلب مو جازم كثير. إذا من يفعل ذلك، من يشرب واقفا، ما بنقول له أنت فعلت حرام، بنقول له أنت فعلت مكروه. شو مكروه؟ لأن الطلب طلب الترك كان غير جازم. إذا صار عنا الاقتضاء هذا أربع أحكام، والخامس هو المباح التخيير. المباح يعني مت ما بدأ، تحب تفعل تحب ما تفعل، مثلا كلوا واشربوا، تحب تأكل يوم ما تأكل الصفي كلوا واشربوا، وأمثالها من المباحات التي أبيح لنا فعلها وأبيح لنا تركها. إذا الحكم الشرعي شو هو؟ هو فعل خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ما بده يكون متعلق بغير أفعال المكلفين. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، اقتضاء أو تخييرا. شو اقتضاء أو تخييرا؟ إن اقتضاء أربع أحكام، شو هن؟ اقتضاء الفعل الجازم شو سميناه؟ فرض. اقتضاء الفعل الجازم فرض. اقتضاء الفعل غير الجازم سنة. اقتضاء الترك الجازم حرام. اقتضاء الترك غير الجازم مكروه. التخيير بين الفعل والترك مباح. خمس احكام، هاي اللي بنسميها باصول الفقه الاحكام الخمس. قلناها، مين بيعيدها؟ بس عدد يعدها، مو ضروري تعريفها، تعريفها بدها حفظ، بس سرد يعدها عاد. شو هي الخمسة؟ الفرض والسنة والحرام والمكروه والمباح، هدول الخمسة. إذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. في من بقية التعريف ما بدي يخوض بالتعريف، التعريف يعني صعب شوية ما راح توسع فيه كثير. في ذيل له بيقول أو وضعا، بعض العلماء بيقولوا أو وضعا، يعني خطاب الله متعلق بأفعال مكلفين وضعا. كيف وضعا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يضع شيئا من الأشياء سببا لأمر آخر، أو يضعه شرطا له، أو يضعه مانعا منه، هذا بيسموه الوضع. يعني الله هيك وضع، ربنا سبحانه وتعالى وضع غروب الشمس علامة على وجوب المغرب، هذا بيسموه خطاب وضع. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب لشيء هذا بيسموه الوضع. فربنا سبحانه وتعالى جعل مثلا زوال الشمس عن منتصف السماء سبب لوجوب الظهر، وهكذا التكاليف كلها لها أسباب، هذا يسمى سببا. وفي شرط، يعني مثلا بدك تقوم تصلي، انت بجوز تصلي بدون طهارة بدون ستر للعورة، هذا شرط. الله سبحانه وتعالى جعل ستر العورة شرط لصحة الصلاة، غير هيك ما بصير، هيك ربنا وضعه، هذا يسمى كذلك وضعه. وفي شيء كمان ربنا سبحانه وتعالى جعله مانعا، مانعا يمنع من الحكم، بيكون في حكم بيمتنع هذا الحكم ويتوقف. كيف؟ قال مثل الإرث، إذا واحد مات أولاده بيرثوه، لكن أحيانا يمتنع هذا الحكم إذا كان أحد الورثة قتل المورث، ولد قتل أبوه، يمتنع حكم الإرث، بيقول هذا الولد ما في له إرث لأنه استعجل قتل مورثه، استعجل مشان يرثوه، استعجل الإرث فقتل مورثه، فهمت؟ هذا يسمى مانعا. فربنا تبارك وتعالى وضع القتل مانعا من الأرث. كل هذا الثلاث اسمون خطاب وضع، هذول مو مهمين كثير، احفظونا الأولانيات الخمسة الأولى يلي بسموها خطاب التكليف، الفرض والسنة والحرام والمكروه والمباح. طيب هذا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هذا كله اشتغلنا فيه ليش؟ مشان تعريف علم الفقه. علم الفقه شو هو؟ العلم بالأحكام الشرعية، هاي الأحكام الشرعية، فمنا الأحكام الشرعية، مفهوم الأحكام الشرعية. ويدخل في هذه الأحكام الشرعية كل علاقة بين العبد وربه تبارك وتعالى، وكل علاقة بين العبد ونفسه، وكل علاقة بين العبد والخلق. يعني كل حياتك من أولها إلى آخرها ما في عمل بتعمله ولا نفس بتتنفسه إلا لازم ينزل تحت حكم من هذه الأحكام الخمسة، ما في مهرب أبدا. كل فعل بتعمله بالأربع وعشرين ساعة بدك تشوف ما هو حكم الله تعالى فيه بمقتضى كونك عبد، عبد لله. العبد هيك بده يساوي، العبد لازم يعرف نفسه انه ما بيستطيع يتصرف بتصرف حتى يشاور سيده، يشوف شو رأيه بهالفعل، شو حكمته بهذا الفعل الذي يقدم عليه، هل هو فرض ما في يساوي خلاص ما في كلام ابدا، الله فرضه علي لازم افعله، حرام ابدا بدي انتهي عنه انتهاء جازما لا اطلبه ابدا، مكروه بدي اعمل كل جهدي اني اتركه، فلو وقعت في رخصة بسيطة لكن الأولى أن أتركه، سنة لازم أفعله وأبذل جهدي في فعله، ولو تركته في بعض الأحيان فلا ملامة إن شاء الله، التخيير إن أفعل أو ما أفعل. طيب إذا كل علاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، الصلاة مثلا، صلاة ألوان، في صلاة الفرض، صلاة أنواع صلوات النوافل، من قيام الليل، من صلاة الرواتب، من صلاة العيد، من صلاة الاستسقاء، أشياء ألوان الصلاة، كل واحدة فيها حكم لازم أعرفها، في صلوات مفروضة، في صلوات مسنونة، في صلوات مكروهة ما لازم نصلي، أوقات معينة ما لازم نصلي فيها، وهكذا كل أنواع الصلوات وكل أنواع العلاقات مع الله تبارك وتعالى لازم أنا أعرف حكم الله عز وجل فيه. هذا الفقه، هذا هو الفقه، لازم أعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى في كل فعل من هذه الأفعال، وإلا أكون مقصرا، وفي بعض الأحيان أكون آثما، لازم أعرف هذا الحكم فيها بالتفصيل. طيب وكذلك العلاقة بينك وبين الخلق، العلاقة بينك وبين زوجتك، العلاقة بينك وبين أولادك، العلاقة بينك وبين الذين تبايعهم وتشاريهم في السوق، العلاقة مع الناس كلها من أولهم إلى آخرهم، هذه كذلك من الأحكام الشرعية، تخضع للأحكام التكليفية الخمس التي ذكرناها قبل قليل. كل إنسان بدك تعامله، بدك تعمل عقد بينك وبين واحد، عقد وكالة، عقد كفالة، عقد بيع وشراء، عقد بدي أشوف هذا العقد أنا شو تحت أنه واحدة من الأحكام التكليفية الخمسة بينزل، لازم أعرف. إذا ما عرفت لا يجوز الإقدام على هذا العقد، هذا العقد الإقدام عليه إذا ما عرفت تحت أنه واحدة من الخمسة بينزل، إقدامي على هذا العقد حرام. حتى كثير من الفقهاء يقول أنه ولو بالنتيجة طلع موافق للشرع فأنت آثم لأنك أقدمت عليه بدون إذن الشرع، بدون ما تعرف شو حكم ربنا سبحانه وتعالى فيه، وبتروح تقدم عليه، فهذه كبيرة ما بصير تقدم عليه. إذا الأحكام الشرعية تشمل العلائق كلها من أولها إلى آخرها. لذلك يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم أنه كل عمل القبول فيه لا بد فيه من شرطين. كل عمل بدك تعمله إذا بدك تعرف أنه مقبول ولا مو مقبول بده يكون في شرطين اثنين، إذا توفروا مقبول، اطمئن أنه مقبول إن شاء الله، وإذا انتفى شرط من هذين الشرطين العمل مو مقبول. قد ما تعبت حالك فيه، قد ما أرهقت نفسك فيه، مردود عليك ولا تستفيد منه شيئا أبدا. شو هن الشرطين هدول؟ الأمرين الذين ينبغي توفرهما في كل عمل. قال الشرط الأول موافقته للشرع، بدك تعرف شو حكم ربنا سبحانه وتعالى فيه، مو بس شو حكمه وشلون بدك تساويه. عرفنا انه حكم الصلاة مثلا فرض، الظهر فرض واجب، لكن ما بدي اعرف شلون بدي صلي الظهر، ما بدي اعرف شو حكم السجود، ما بدي اعرف شو حكم قراءة الفاتحة، ما بدي اعرف شو حكم التسبيحات في الركوع والسجود، كل شو حكم هذا العمل وكيف انفذه وكيف اعمل به. هذا الشرط الأول، أن يكون موافقا للشرع، فإذا كان لم يوافق الشرع فهو مردود. والشرط الثاني شو هو؟ الإخلاص، بدك تفعله أنت بوجه الله تبارك وتعالى، ما في مصلحة لك أبدا ولا في نظر لغير الله عز وجل، ما في رياء، ما عم صلي مشان يشوفوني الناس أني عم صلي خير إن شاء الله. شو بيساوي هذول الناس كلهم؟ شو بيساوي من أول؟ لو اجتمعوا الخلق كلهم من أول إلى آخره وشافوني عم صلي وقالوا ما شاء الله حوله ناس ملاح وصالح وأكابر، شو بيساوي يعني؟ زادوا في رزقي درهم واحد؟ والله ما بزيدوا. لو كان كلهم زموني وحطوا علي بضروني شيء، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا أمر منتهي، لا تفكر فيه، منتهي. ربنا سبحانه وتعالى قضى وقدر بهذا أن أحدا من الخلق لا ينفع أحدا وأن أحدا لا يضر أحدا. طيب إذا هذا الشرطين حفظناه، الشرطين هدول ضروريات جدا. كل عمل بدك تعمله قبل ما تعمل توقف شوفوا متوفرين ولا لا، هذا العمل اللي اقدم عليه انا هل هو موافق للشرع؟ بده تشوف فكر فيه، ما بعرف بروح اسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بسال اهل الذكر، بسال اهل العلم، هذا العمل موافق للشرع؟ اذا موافق بسم الله. ثانيه شوف نيتي انا فيها خلل، اذا فيها خلل وقف صلح النيه تمام، ان يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. اذا مو خالص صلح النية، إذا بدي أنفق نفقة، أنا بدي أعطي فقير، أب ما أعطي شو بدي أنا؟ بدي الناس يشوفوني يقولوا والله هذا رجل كريم سخي، شوف عم يسعى الفقراء والمساكين، ولا بدي أنا هذا الفقير استخدمه في مصالحي الخاصة، ولا أنا بدي أعطيه وإتعالى عليه وإتكبر عليه، ولا هي صدقة لوجه الله تبارك وتعالى لا أريد منها إلا رضوان الله عز وجل. إذا كانت هيك بقدم عليه، مو هيك وقف أول شيء صلح النية، صلحت مع النية بهجم عليه، خلاص توفروا الأمرين. إذن الأمرين اللذين لا بد منهما، أولا موافقة الشرع، والثانية الإخلاص. الله يرزقنا الإخلاص جميعا إن شاء الله. طيب، قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، قد تكون أحكام شرعية علمية وليست عملية، علمية وليست بعملية، مثل العلم بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له. العلم بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له. العلم بصفات الله عز وجل التي تجب له، ربنا قادر، ربنا سميع، ربنا بصير، ربنا عليم، كذا الصفات الواجبة لله عز وجل، الصفات المستحيلة على الله سبحانه وتعالى وهكذا. هذه من الفقه؟ مو فقه هذا، لأنها لا تتعلق بأفعال المكلف، إنما هي نظرية، هذه أحكام اعتقادية يعتقدها الإنسان بقلبه، ما لها علاقة بالأفعال المباشرة. كل فعل من أفعالي بدي أعرف شو حكم الله فيه، لا، هذه أحكام أعتقدها، ومن لم يعتقدها ولما لم يعتقدها فقد يصل إلى الكفر، والعياذ بالله في بعضها يصل فيها إلى الكفر. لكن هذه لا علاقة لها بالفقه، لأنها ليست من الأحكام العملية، إنما هي من الأحكام الاعتقادية. طيب، قال: الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يعني هذا العلم علم مكتسب، علم مكتسب من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية المقصود فيها القرآن والسنة وكذا، يعني الآية من كتاب الله مثلا بياخذوها الفقهاء، بيقعدوا بيشتغلوا فيها، بيحللوها، بيجيبوا ما يتعلق بها من الأحاديث تفصيلا بالتفصيل الواسع حتى يصلوا إلى حكم الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا العلم اكتسب اكتسابا من الأدلة التفصيلية فهذا فقه، وإذا ما كان مكتسب لا يسمى فقه. يعني في علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتسب اكتساب مثل حكايتنا، نحن بدنا نتعلم مثلا الفقه شو نساوي، نجيب الكتاب نفتحه نقرأ بين إيدين الشيخ، قال مصنف رحمه الله تعالى كذا وكذا، وبيعود الشيخ بيشحننا، وهي العبارة فهمناها وهي ما فهمناها، ومرد بنحاول مرة وتنتين وثلاثة، وإذا كان شيء لازم نحفظ نقعد نحفظه ونتعب ونكرره حتى يرسخ في أذهاننا، هذا يسمى اكتسابا. شو اسمه هذا؟ اكتساب، اكتسبنا. فعلم الفقه ينبغي أن يكون مكتسبا، وإلا إذا ما كان مكتسب مو اسمه فقه. مثل علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه بالوحي، يعني ما كان يعلم هذا العلم مباشرة. تمام، الله يرضى عليك. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب، الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي، من بيعرف الحكم الشرعي؟ لا، أول شيء تعريفه بعدين أقسامه. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، وهي خطاب التكليف، هذا بسموه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، اقتضاء أن بدخل فيه أربع أحكام، أو تخييرا حكم الإباحة. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. طيب، الاقتضاء والتخيير، هذا خطاب التكليف، كم واحد؟ كم نوع؟ خمسة. مين بعدها؟ الفرض والسنة والمندوب والمكروه والمباح. الفرض والسنة أو المندوب يعني، والمكروه والحرام والمكروه والمباح. حفظناها تمام؟ طيب، في واحد أبو ضايق أحسن يعرف لي إياهم هذول. الفرض، شو هو الفرض؟ طلب الفعل، الله يرضى عليك، طلب الفعل طلبا جازما، هذا شو بنسميه؟ فرض. طيب، الحرام طلب الترك، طلب الترك نهي، طلب الترك طلبا جازما. طيب المكروه طلب الترك طلبا غير جازم، المكروه طلب الترك طلبا غير جازم. السنة أو المندوب طلب الفعل طلبا غير جازم. المباح سامحين يعني المخير، التخير بين الفعل والترك، اللي بدك اياه بتحب تساوي بتحب ما تساوي، لكن المباح ما له علاقة بالفقه، كلمتين ما له علاقة بالفقه. المباح فعله مع الشيء ما بضر، لكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ العبد، هذا ما له علاقة بالفقه معلش ناخذ فرصة صغيرة ديتة، لا يبلغ العبد درجة المتقين ودرجة المسلم العادي، واحد رغبة انه يكون متقي واصل الى درجة اعلى، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع يترك ما لا بأس به، يعني بيترك المباح، مباحات بيتركها بلاها مرضيها، حذرا يخاف مما به بأس. بيترك كثير مباحات إلا قال شو بدي الشغلة، خاف اني اقع بالشبهات ولا اقع بالحرام، كل شغلة بتشكك فيها بتردد بقول لك بلاها ما بدي اياها، تفتيله بتقول له هاي بيجوز لكن عند بعض العلماء ما بيجوز، بقول لك ما بدي خلاص. هذا دليل على ايه؟ دليل التقوى، انه ولو عم تفتيلي انت مباح مثلا في مذهب الشافعيه مو غير مذاهب بيقولوا مكروه هذا ولا بيقولوا حرام، ما بدي اياه بلا عمره ان شاء الله ما الله بيبعد افضل منه بمليون مره. من ترك شيئا لله، هذا حديث لازم نحفظ عن ظهر قلب، ويكون مو بس الحفظ، الحفظ ما بيكفي، بده يكون يقين فيه قوي، اليقين بده يكون قوي جدا، هذا دليل الايمان وقوه الايمان. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني بده يعلم عن اليقين والله ما بتتركها هالشغله هي لوجه الله تبارك وتعالى وتضام ابدا، الا الله سبحانه وتعالى يعوضك مو مثلها ابدا، خير منها مستحيل يجي مثلها الا يجي احسن منها، بس صبر شوي. الصبر 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 عباده من اعظم العبادات، صبر بس انت تترك لوجه الله تبارك وتعالى. كنت حدثت بعض اخواننا في قصة لبعض مشايخنا الله يرضى عنه ويرحمه، الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه، هذا من خيار وكبار العلماء رضي الله تعالى، كان مجاور في المدينة المنورة من شنقيط من موريتانيا هو، لكن بحر من بحور العلم، بحر ما له ساحل في كل العلوم الشرعية متمكن. هذا الشيخ لما جاء إلى المدينة المنورة وجاور النبي صلى الله عليه وسلم سكن بيت، استأجر بيت سكن فيه، هذا البيت إيجار استأجر، وكان قانون الإيجار بهذاك الوقت عندهم مثل عنا، مستأجر بفوت لا صح صار مالك، استأجر وسكن، قعد شي سنتين أو أكثر أو أقل، إيش صاحب البيت يعرفوا انه رجل متدين صلب في دينه، قال لحاله والله بدي البيت، اجى قال له للشيخ قال له انا مأجره وبدي البيت، الشيخ قال له لا في عقد بينه وبينه، لينتهي العقد بطلع، قال له بنتهي العقد بعد شهرين ثلاثة اشهر، قال له ايه وقت تنتهي العقد على راسي بطلع، قال له ما بتمسك يعني القانون هون، قال لا انا ما بدي اتاح الشغلات، بنتهي العقد بعطيك بيتها. والله صار الشيخ يبحث عن بيت الى قبيل نهاية العقد، قبيل نهاية العقد بايام ضاج الشيخ، وين شلون بدي اسوي بحاله، ما في بيت، ما كان يلاقي، يوم يومين ثلاثة هيك، صار اليوم الذي قبل اليوم اللي بدنا ننتهي العقد فيه بيوم، راح عن صاحب البيت قال له انا ما وجدت بيت وعم ببحث بصدق ما وجدت بيت، تعطيني مهلة تانية قد ما بدك بين ما ابحث، قال له ولا يوم، قال له خير ان شاء الله، رجع ثاني يوم بينتهي العقل، ثاني يوم قال له لاولاده يلا قوموا احملوا هالاغراض، حملوا الاغراض وين على الطريق لبرا، جنب بيته كان في أرصفة عريضة وراها سوق الغنم، مكان متسع. أخذ قطعة من رصيف عريض، نصب في شراشة عداية، وحط أغراضه كلها هون، المطبخ هون، غرفة النوم هون كذا، بالطريق في رصيف عريض هيك ترابي. قعد ساعة ساعتين ثلاثة، الشيخ حط مخدتين تك عليه هون ورا الشراشة، مسك كتاب قعد يقرأ، كأنه قاعد ببيته بكل راحة، لأنه اطمأن إلى أنه عمل بشرع الله تبارك وتعالى، ما ظلم أحد. بالطريق ماشي هيك، الله بده على عين والراس، اسكن بالطريق يا ربي هيك بدك، أنا المهم مجاور للنبي اللهم صل وسلم، أحلى منه، وأعمل بشرع الله تبارك وتعالى، ولا أخالف أمر الله عز وجل. أحد متكي ومبسوط وكل شيء، وأهله بالطرف الثاني عم يشتغلوا بالبيت يرتبوا أغراضهم كذا. ما مضى اليوم، في نفس اليوم يعني لسه ما صار المساء، يمر رجل أعمال كبير لكن أصله شنقيطي من بلد الشيخ، مر بسيارته ومعه مدير أعماله، قال له شو هذا المنصوب هون؟ قال والله ما أعرف. قال له نزل شوف، هي المنطقة حارة أهلنا وأهل بلدنا، أغلبهم يقيمون في منطقة اسمها باب الكومة في المدينة المنورة، أغلبها شنالطة كلها. قال له هذول أهل بلدنا، شوف نزل شو القصة. نزل هذا مدير أعماله، سأل، قال والله هذا رجل عالم كبير من شنقيط، وإجا جاور هون وهيك حكوا له قصته. رجع لعنده قال له والله القصة كيت وكيت، حكى له إياها. قال له خير إن شاء الله. طلع قال له خذني لعند مكتب عقاري هون في المنطقة. راح على مكتب عقاري، قال له هالمنطقة منطقتك؟ قال له نعم. قال له شو في أحسن بيت عندك في المنطقة كلها؟ قال له موجود. امشي أخذه، شاف بيت ممتاز واسع مرحرح بنفس المنطقة. رجع على المكتب، جيبوا صاحب بيت، قديش بدك حق البيت؟ قال له كذا وكذا. كتب له شيك، قال له هذا البيت للشيخ. نقل في نفس الليلة، فما نام ولا ليلة واحدة خارج بيته، ليلة واحدة ما نام. الله سخر له بيت من أحسن بيوت المنطقة، ملك. بإيش؟ من ترك شيئا لله، هذا لأنه عنده يقين، وجد يقين وجد الفرج. إذا وجد يقين بالله عز وجل، لا أظن أنه ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عن صاحبه أبدا، وإلا وين الثقة بالله عز وجل؟ أنت معيب عليك أن تكون ثقتك بصندوق الحديد تبعك أكثر من ثقتك بالله سبحانه وتعالى؟ معيب. أنت مؤمن، المؤمن يبقى دائما ثقته بالله عز وجل أكبر من ثقته بالكون كله من أول لآخر. لو اجتمعت مكونات كلها من أول لآخرة لا تساوي عند الله جناح بعضها، ولا تستطيع تقدم ولا تأخر شيء أبدا. طيب المهمة ما أن حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد، عيدوا الحديث، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. طيب الآن هذا علم الفقه، علم الفقه فينا والأحكام الشرعية التي تنبثق عن علم الفقه فهمناها. الآن من أين جاء هذا العلم؟ شو هي المصادر التي اعتمد عليها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في استخراج واستنباط هذا العلم؟ العاقل ما بيرضى يتبع هيك على عماها، بيتبع. الاتباع واجب، لازم نحن متبعين وما لنا مبتدعين ان شاء الله، مثل ما قالوا في تلك الحكمة، ثلاث لو كتبنا على الظفر لوسعهن، اتبع لا تبتدع، من ورع لا يتسع. ايوه شو الثالثة؟ اتبع لا ترتفع، اتبع لا تبتدع. خليك متبع دائما. تبتدع عشان عندك في الدين؟ لا، خليك متبع. اتضع لا ترتفع. والثالثة من ورع لا يتسع. اللي بتورع في دينه ما بتوسع في الدنيا كثير كثير. لو توسع في جلبها ما بتوسع في التمتع فيها، مثل ما قلنا حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. طيب، فنحن متبعون، لكن الاتباع ما بده يكون على عماها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ما بيكون أصم أعمى المؤمن، لا، يذكر بآيات الله تبارك وتعالى فيتلقفها ويعمل بها على بصيرة. يعمل بآيات الله عز وجل ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. طيب، فهذا الاتباع للسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم ينبغي أن يكون على بصيرة. السلف جابوا لنا علم الفقه. طيب، علم الفقه مثل ما قلنا العلم الأحكام الشرعية نحطه على رأسنا ونتعلمه، لكن البصيرة تقتضي أن نعلم من أين جاء هذا العلم، من جابوه حتى يميز الواحد بين الغث والسمين، بين المنيح والردي، لازم يعرف. طيب، العلماء رضي الله تعالى عنهم لهم مصادرهم. هذا بحث واسع، راح باختصر فيه انا قدر الامكان، وقد لا استطيع ان استجليه مهما اختصرت في هذا الدرس، من اجل شيء منه الى الدرس القادم. اول هذه المصادر القران الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى. في اربع مصادر، اربع منابع للفقه رئيسيه، وفي منابع اخرى ثانوية نتعرض لها إن شاء الله، لكن المهم هذه الأربعة: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، وخاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إجماع العلماء وخاصة الصحابة، والقياس. القياس هذول أربعة هن المصادر الرئيسية في الشريعة الإسلامية، المصادر الرئيسية والمنابع الهامة لعلم الفقه كله من أول لآخر. نشتغل شوية بالقسم الأول أو المصدر الأول وهو القرآن الكريم، ويعني نؤدي ما نستطيع أن نؤديه ونؤجل الباقي إن شاء الله. كمان على طريقة العلماء رضي الله تعالى عنهم، قبل أن يعني نعرف شيء عن القرآن الكريم نعرفه. شو تعريف القرآن الكريم؟ تعريف القرآن الكريم طبعا معروف، القرآن الكريم ما حدا يناقش في معرفته، لكن بدنا التعريف العلمي تبعه حتى ما نلخبط أبدا. تعريف القرآن الكريم، قالوا هو اللفظ المنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه، المتعبد بتلاوته. هذا التعريف لا ينطبق إلا على القرآن الكريم، ما في غير القرآن الكريم ما ينطبق عليه هذا التعريف أبدا. قد ما تعب الواحد بده يتلاعب بالدين لا يستطيع أن يتلاعب من هذه التعاريف القوية. هذا تعريف قوي لا يخرج. أول شيء، القرآن الكريم كله ضمن هذا التعريف، ولا يدخل فيه شيء آخر من ألفاظ أخرى من كلام البشر، ما بيدخل شيء أبدا أبدا، كل كلام بشر بيستبره. طيب، نشتغل بهذا التعريف قليلا، لا تعوزوا هذه المقدمات، يعني لو كانت صعبة شوية اصبروا عليها شوية قبل أن نبدأ بعلم الفقه، وهذا أمر ضروري، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش قالوا العلماء في هذا التعريف هذا الكلام؟ ليش المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى نعلم أن ما لم ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من عند نفسه بدون تنزيل فليس قرآنا. في شيء تكلم النبي الله عليه وسلم أحاديث كلها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المسلم من سلم المسلمون من لسان ولاده إلى آخر أحاديث كثيرة جدا. هذه الأحاديث هل هي منزلة من عند الله تبارك وتعالى تنزيلا حرفيا؟ لا، هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا شيء طبيعي أنه دائما الوحي مشرف عليه، المعاني دائما تأتيه من الله تبارك وتعالى، لكن هذا الكلام ما نزل عليه بحرفيته، ما نزل عليه. طيب، وهذا يدل على أنه ليس بالقرآن، فالسنة النبوية كلها ليست بقرآن، مو قرآن. ليش؟ لأنه قال المنزل، وهذا لم ينزل. طيب، ثم قال المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو نزل على غيره من الأنبياء والمرسلين مو قرآن. وين؟ نزل على سيدنا موسى اسمه توراة، نزل على سيدنا عيسى اسمه إنجيل، نزل على سيدنا داود اسمه زبور، وهكذا. أما ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو القرآن. إذن هو اللفظ المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب. قال هلأ جاي معنا اللفظ المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة النمل. المعجز بسورة النمل. الإعجاز مفهوم، شو الإعجاز؟ الإعجاز أن ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده وإحسانه لما أنزل هذا القرآن تحدى البشر كلهم، كل البشر من أول لآخر يجتمعوا مع بعض البعض، والجن والإنس والكل يجتمعوا مع بعض البعض، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا. أول ما بدأ الإعجاز هيك، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مو هيك الآية؟ بمثل، لا لا لا، بمثل هذا القرآن، لا لا مو السورة، بمثل هذا القرآن. بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو اجتمعوا كلهم يجيبوا مثل هذا القرآن ما بيحسنوا. طيب، عجزوا، عجزوا، رفعوا أيديهم استسلموا. قال لهم في تحدي لسه آخر، فليأتوا بعشر سور مفتريات، يجيبوا لنا عشر سور، ما بدنا القرآن كله، يجيبوا بس مقدار عشر سور. كمان عجزوا. قال لهم فأتوا بسورة، ما بدي عشر سور، سورة، فأتوا إنا أعطيناك الكوثر، أقصر سورة من القرآن كله. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وسلم. طيب، إذا هذا الإعجاز، إعجاز أنه يأتوا بمثل هذا القرآن ببلاغته وفصاحته وبيانه وغزارة معلوماته وآخر ما هنالك من أبواب الإعجاز لا تعد ولا تحصى. هذا يسمى إعجازا، يعني التحدي، التحدي. طيب، في شيء جاء من عند الله تبارك وتعالى لكن ما في تحدي، اللي هو الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية منزل من عند الله تبارك وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته فأعطيته ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا من كلام، من كلام الله عز وجل، لكن هل فيه إعجاز؟ الله تحدى بهذا الكلام؟ ما تحدى فيه، لم يتحدى بهذا الكلام، إنما تحدى بالقرآن الكريم. بس الكلام موجود ضمن المصحف، بين ذفتي المصحف الشريف، هذا فيه التحدي، وما سوى ذلك ما في تحدي. لذلك قال المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته. كل الكلام ما في تعبد بتلاوته. لو يعني لو جبت أي كلام تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلا بتلاوة الحديث الشريف، لأن فيه شرع الله تبارك وتعالى وعم تعلم العلم، ثواب العلم. لكن أن كلك بكل حرف حسنة أو عشر حسنات ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء، يعني مجرد التلاوة تكون عبادة ولو لم تفهم، ولو لم تفهم، يعني ثواب الوارد في القرآن الكريم الحرف عشر حسنات، هذا ليس للتلاوة مع الفهم، لا، للتلاوة ولو بدون فهم. سيدنا أحمد بن حنبل روي عنه أنه رأى ربه تبارك وتعالى في المنام. رؤية الله عز وجل على البشر في الدنيا مستحيلة، ما حدا بيشوف رب عز وجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصية له. حتى سيدنا موسى شو قال له؟ أرني أنظر إليك، قال لن تراني، هذه لا تكون إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الرؤيا قالوا له ما بيقدر يرى في الرؤيا. قيل لسيدنا أحمد بن حنبل كيف رأيت ربك؟ ما عرف يعبر، ما طلب يعبر. قال له انعكس بصري في بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. ما عرف، قال له من ليس كمثله شيء شلون بيحكي؟ ما عرف يحكي. لكن المهم قال رأى ربه في المنام فقال يا ربي بما يتقرب المتقربون إلي؟ شلون بيتقرب الواحد إليه؟ قال له بتلاوة كلامي. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. بفهم وبغير فهم تتقرب إلى الله بتلاوة كلامي، ويصيبك إن شاء الله من فضل ذلك وثوابه وحسناته. قال الأعجمي الباكستاني ولا الهندي ولا الأندونيسي ولا الزنجي وقت بيقرأ القرآن وهو لا يفقه شيء من علم العربية أبدا ولا كلمة واحدة، وبيقرأ لك القرآن كله من أول إلى آخر، عم يفهم شيء منه؟ ما له ثواب هذا؟ له ثواب، وله ثواب مضاعف كمان. لأن الورد في الحديث الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، أجرين له مو أجر واحد. إذا قال المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته. إذا توفرت هذه الصفات كلها فهو القرآن الكريم، هذا أعظم مصادر التشريع على الإطلاق وأهم مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، إنما هو القرآن الكريم، لأنه هو الأصل، هو الأصل. حتى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي بالتبع، هي بيان للقرآن الكريم، بيان للقرآن الكريم. هذا ما يأتي معنا إن شاء الله فيما يأتي. أما المهم أن المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي إنما هو القرآن الكريم، وفهمنا تعريف القرآن الكريم. المصادر الأخرى أولها السنة النبوية المطهرة، لن أعرفها الآن، أشتغل في تعريفها انتهى الوقت، لكن إن شاء الله يعني نكسب الوقت ونقرن أمرين مع بعضهم بعض. الدرس القادم الأربعاء بعد العشاء عندنا درس حديث، تعريف الحديث هو تعريف السنة، المصدر الثاني من مصادر الفقه الإسلامي، إن الكتاب القرآن والسنة والإجماع والقياس. السنة راح تجي معنا يوم الأربعاء إن شاء الله، نشتغل في تعريف علم الحديث والسنة النبوية المطهرة، ونكون اختصرنا الوقت وعرفنا المصدر الثاني من مصادر الفقه الإسلامي إن شاء الله. تمام سيدي، إذا موعدنا إن شاء الله الأربعاء القادم بعد العشاء لمتابعة هذا الموضوع. طبعا احنا لما نبدا ان شاء الله اخواننا في علم الفقه الان مقدمات، لو معلش اصبروا شويه، لو روحنا درس ودرسين وثلاث دروس في هذه المقدمات، هذا امر هام ضروري. ما اعرف اذا ما شعرتوا بالفائده وضروره هذه المعلومه قبل ان نبدا في كتاب الفقه، قبل ان نبدا، قبل ما يبدا الواحد بده. انت اذا بدك تشتري بيت وتروح لعند المكتب العقاري، بتحب قبل ما تفوت على البيت تاخذ فكره، بقول لك والله هذا اربع غرف وصوفه، بتفوت للكريدور بتلاقي كذا غرفه، بتفوت للصوفه فيها اتجاه شرقي غربي كذا شمالي جنوبي، بتحب تاخذ فكره. فكذلك قبل ان تدخل في اي علم من العلوم لازم تاخذ فكره عامه عنه، وهذا العلم علم الفقه لازم ناخذ فكره عامه عنه. فلو يعني صبرتوا علينا شويه بشيء من المقدمات، درس درسين اكثر اقل، حتى نستوفي هذا الموضوع. بعد ان شاء الله بنعين لكم كتاب، لابد طبعا اذا بدنا نقرا فقه لابد ما يكون في كتاب بين ايديكم ان شاء الله، وبيكون توسع في الدرس وعباره كتاب بين ايديكم ان شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواننا الأسئلة والأجوبة حول هذا الدرس وكل الدروس منجيب عنها إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة وقت مخصص للأسئلة والأجوبة، حتى هذا الوقت نغتنمه كله لأداء يعني ما فرض علينا من تعلم علم الفقه إن شاء الله والأربعة الحديث ويوم الجمعة بعد الظهر إن شاء الله الأسئلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.